قلبك خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي كفى عن الناس تتجبر لا تتكبر ولا تنكبر اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر
كانت امرأة تخبز الخبز لأسرتها يوميا، ومن عادتها أن تخبز رغيفا إضافيا ليأخذه أي عابر سبيل، تضعها عند شرفة نافذتها لتصل إليه يدهم من دون أي حرج. وبالفعل كان هناك أحدب فقير يمر في ساعة معينة، وما أن يجد الرغيف إلا ويأخذه وينصرف متمتما بكلمات:
الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير سيعود بفائدته عليك. الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير سيعود بفائدته عليك.
يا لك من وغد! ماذا تقصد بكلامك هذا؟ بدل أن تشكر اليد التي ساعدتك وتظهر لها العرفان، تسمعني هذا الكلام الموجع للقلب؟ تبا لك!
مرت الأمور هكذا حتى جاء اليوم الذي أضمرت المرأة في نفسها شرا، وقررت التخلص من الأحدب الفقير، فأضافت السم إلى قطعة الرغيف التي يأخذها يوميا. ولما أرادت وضعها عند شرفة النافذة أخذت يدها ترتجف، فسحبتها بسرعة ووبخت نفسها على هذا الفعل القبيح، ووضعت مكانها قطعة رغيف طازجة.
ولدي، ولدي العزيز، أين كنت خلال هذه المدة؟ لقد غبت عني طويلا. لما أنت هكذا مشهد ومتعب وشعرك مغبر وملابسك ممزقة ووسخة؟ ما بك يا ولدي؟ خذ خذ واشرب الماء. أخبرني، أخبرني ماذا حدث لك. قل يا ولدي، تحدث.
أمه، خسرت ما أملك يا أمي.
ماذا؟
فقدت كل شيء، ولما طالبت بحق من شركائي اللعنة عليهم، ضربوني وشتموني ومزقوا ثيابي. يوما لقد حرموني من كل شيء، سرقوني يوما، سرقوني.
ولدي، سلامتك هي الأهم، لا تهتم بما جرى عليك، فأنت ما زلت شابا وستستعيد ما فقدت بإذن الله. سأساعدك يا ولدي لتبدأ من جديد إن شاء الله.
تصوري يا أمي، لم أكل منذ 3 أيام.
يا ولدي،
حتى وصلت قبل ساعة أطراف المدينة، فتصدق علي فقير أحبب بنصف قطعة رغيف خبز طازجة، ذكرني طعمها اللذيذ بخبزك الطيب يا أمي. المسكين قال لي إنها غذاؤه اليومي.
يا إلهي، سامحني يا رب، سامحني يا رب. ماذا سيحل بولدي لو كنت أعطيت الرغيف المسموم لذلك الأحدب الطيب؟ عفوك يا رب، عفوك يا رب، سامحني، سامحني.
يا أرض أين أحبابي، أين إخواني وأترابي؟ يا أرض أين أحبابي، أين إخواني وأترابي؟ أم خبى النور الذي ما بيننا، ما عاد يؤنسنا ويأسر شوقنا؟ أم سار هين التراب أين أحبابي؟ والأرض ساح الذكريات وحبنا، لكنه الشيطان كسر وردنا ورمى بها لربيعه الكذاب. يا ليت نجواي تلامس سمعهم حتى يعود وأفتح الباب لهم ويشرفوا أعتابي. أين أحبابي؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق 18 من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في 29 من ذي الحجة عام 1338 للهجرة استشهد المجاهد الإيراني العلامة الشيخ محمد الخياباني، أحد كبار المناضلين في فترة الثورة الدستورية في إيران، وبذلك قمعت حركته هو وأنصاره في مدينة تبريز بشمال غرب إيران. وقد كان الخياباني يدعو لتوعية الجماهير الإيرانية، ووقف ضد سياسة النظام القاجاري في إيران التي كانت تولي اهتماما بالغا بخدمة المستعمرين في إيران على حساب الشعب الإيراني. وكان الخياباني يعتبر المستعمرين السبب في انتشار الجهل والأمية في البلاد، وبدأت انتفاضة الشيخ الخياباني عام 1919 في مدينة تبريز ضد حكومة وثوق الدولة التي أبرمت معاهدات مع الاستعمار البريطاني، وتمكن الخياباني من السيطرة على زمام الأمور في مدينة تبريز، إلا أنه لم يتمكن من مقاومة القوات الحكومية فاعتقل بعد هزيمته في حرب غير متكافئة، وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم. في 27 من شهر تير عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 18 من تموز يوليو عام 1988 ميلادي، أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران قبولها بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 598 لوقف إطلاق النار، وذلك لإنهاء الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكان السبب في قبول الجمهورية الإسلامية للقرار هو تضمنه لبعض البنود الإيجابية كتعيين البادئ بالحرب وتحميله مسؤولية دفع الخسائر الحربية، إلا أنه ومع قبول إيران بالقرار 598 استمر النظام العراقي السابق في حربه وهجماته وقصفه للمدن الإيرانية الحدودية حتى يوم الإعلان عن وقف إطلاق النار بصورة رسمية في آب أغسطس عام 1988. وأخيرا وفي 18 من تموز يوليو عام 871 ميلادي بدأت مرحلة الحروب التاريخية بين بريطانيا والدنمارك، والتي عرفت بمرحلة معارك 25 عاما. وقد بدأت المعارك بهجوم القوات الدنماركية على جزيرة بريطانيا واحتلالها لمناطق شاسعة منها، وذلك في عهد الملك البريطاني الشاب ألفريد الكبير. إلا أن طول مدة الحرب وعامل الأرض ساعد القوات البريطانية على تحقيق النصر على الجيوش الدنماركية وطردها من الجزيرة البريطانية. وقد انتهت تلك الحروب في كانون الثاني يناير عام 896 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك هدي من لظى الأعماق. أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب يا رب،
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟
يا رب
عذباً بعصف المبدع الخلاق. حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق. من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق.
يا
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟
يا رب يا رب.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال.
سنتحدث معكم حول موضوع عدم الإسراف في استهلاك الكهرباء. أصدقائنا الحلوين، العديد منا يسرفون في استهلاك الكهرباء دون أن يشعروا، كما كنت أنا وسناء نفعل. اليوم أريد أن أذكركم لتنتبهوا وتنبهوا أيضا والديكم يا أصدقائنا، فإن الإسراف في كل شيء ليس صحيحا. قبل أن أخبركم بما قاله لنا أبي، سأطرح عليكم حزورة جميلة مسلية، وسوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن حتى نهاية البرنامج. الحلوين حزورتنا، ما هو الشيء الذي يحاكي جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطع الرأس؟ حزورتنا اليوم تحتاج إلى تفكير أكثر يا أصدقاء، أنا أيضا يجب أن أفكر بالحل. إذا انتظرونا، ستستمعون إلى الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج. ما رأيكم الآن يا أصدقاء أن نبدأ برنامجنا بتمثيلية جميلة جدا، ونذهب إلى أصدقائنا في قسم التمثيليات؟ عنوان تمثيليتنا هو قصة الأخوين.
صغار الأحبة، كان سمير وعامر أخوين ويعيشان معا بعد أن أصبحا يتيمين. فكان سمير الأخ الأكبر يعمل عامل بناء، وعامر الأخ الأصغر يواصل دراسته.
يا سمير، يا سمير، لدي خبر سار.
ما بك يا أخي؟ خبر سار؟
نعم، لقد نجحت في كلية الطب. ألست مسرورا بنجاحي يا أخي؟
حسنا حسنا، دعني أنام قليلا. أنا أعمل ليل نهار في البناء وأنت تصبح طبيبا، لا بأس لا بأس.
Thank you.
طيب أحبتي، كان سمير يغار من أخيه الأصغر عامر، وكان يكرهه لأنه كان يرى أن عامرا سيصبح طبيبا بينما هو عامل بناء.
الحمد لله فقد أنهيت امتحاناتي، لقد اشتقت كثيرا لأخي سمير، منذ أيام لم أتمكن من الاتصال به، لأتصل به حالا. نعم. ألو ألو سمير يا أخي، مرحبا، كيف حالك؟
ألو، ماذا تريد يا أخي عامر؟
يا أخي أنا اشتقت لزيارتك، أريد رؤيتك.
أتريد معرفة الحقيقة؟
أي حقيقة يا أخي سمير؟
أتعرف أنني أكرهك كرها شديدا ولا أريد رؤيتك؟ هذا وحسب، لا أريد بعد اليوم سماع صوتك، مفهوم؟
ها؟
أحبة الصغار، أغلق سمير الهاتف في وجه أخيه عامر فبكى بكاء شديدا. وفي صباح اليوم التالي اتصل عامر مرة أخرى بأخيه الأكبر ليعرف سبب تعامله القاسي معه، فلم يرد، وهكذا مرت 5 سنوات والأخ الصغير لا يعلم شيئا عن أخيه الكبير.
يا كريم، ناولني الجثة بسرعة قبل أن ينشف. هيا.
حسنا، خذ. يا سمير، انتبه كي لا تسقط.
ما شأنك؟ أنت كف عن الموعظة وآتني بالطوب بسرعة. هيا.
حسنا حسنا، ولكنك تقف قريبا من الحافة، انتبه.
يا كريم، أما قلت لك اذهب إلى عملك؟
حسنا حسنا، كيف تشاء.
يا إلهي، لا، رجلي، لقد سقط.
إنه سمير، لقد سقط من الجدار.
رأسي يؤلمني، يدي تؤلمني، رأسي.
طيب أحبتي، تم أخذ سمير إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية.
الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية. الدكتور هاشمي إلى.
كيف حالك يا سمير؟
هذا أنت يا كريم، أنا بخير، أعتذر إن صرخت بوجهك.
أترك الموضوع، هل أنت بخير؟
أجل، الحمد لله، فقد هدأت آلام ظهري. شكرا، متى سنخرج من المستشفى يا
قريبا
كريم؟
ولكن الطبيب منعك أن تعمل كعامل بناء.
ماذا؟ إذن من أين أحصل على رزقي؟ ها؟
رزقك قد أتاك.
ماذا تقول؟ هل تعني أن أجلس في البيت ويأتيني رزقي عند الباب؟
ستندهش إن أخبرتك يا سمير.
قل، قل ماذا حدث يا كريم، قل.
يوجد في هذا المستشفى طبيب حاذق، هو الذي أجرى العملية الجراحية لك ولم يأخذ أجرا عليها.
ياهي، ماذا؟ لم يأخذ أجرا؟
نعم، أضف إلى ذلك إنه تكفل بإعطاء مصروفك إلى أن تستعيد عافيتك.
عجبا، ماذا تقول يا كريم؟ أريد أن أرى هذا الطبيب الرؤوف، حقا إنه إنسان إلهي. شكرا لله، الحمد لله.
ذهب كريم خلف الطبيب ليخبره عن صحة سمير، فكانت المفاجأة، فالطبيب الذي تحدث عنه كريم هو أخوه الصغير عامر، أي الدكتور عامر.
هذا أنت يا أخي عامر؟ سامحني يا دكتور، لقد أسأت إليك كثيرا يا أخي.
أنا أنتظرك يا حبيبي منذ 5 سنوات، وأخيرا وجدتك يا أخي.
أنا آسف يا أخي، أتمنى لو لم تمر تلك الأيام القاسية.
أنت أخي الكبير.
الحمد لله.
وسأأخذك إلى بيتي.
الحمد
لا
لله.
إلى بيتك، إلى بيتك، فالبيت بيتك يا أخي. يا أخي يا سمير،
شكرا لك يا عامر،
لقد وجدت أخي.
نعم أحبتي، تعانق عامر وسمير وعاشا معا في أجواء ملأها الحنان والحب، وعلم سمير أن الحسد لا يضر سوى بالحاسد.
هيا أصدقائنا الحلوين، هيا أحبائنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم، أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
ماذا بها حقيبتي؟
حقيبتي، حقيبتي، ماذا بها حقيبتي؟ حقيبتي، حقيبتي، ماذا بها حقيبتي؟
أحمل في حقيبتي أقلامي الملونة، أرسم فيها مطرا وغيمة ومئذنة. أحمل في حقيبتي أقلامي الملونة، أرسم فيها مطرا وغيمة ومئذنة.
حقيبتي، حقيبتي، ماذا بها حقيبتي؟ حقيبتي، حقيبتي، ماذا بها حقيبتي؟
أحمل في حقيبتي دفاتر نظيفة، قطة أليفة. أحمل في حقيبتي دفاتر نظيفة، أرسم فيها كرة وقطة أليفة.
حقيبتي، حقيبتي، ماذا بها حقيبتي؟ حقيبتي، حقيبتي، ماذا بها حقيبتي؟
أحمل في حقيبتي كراسة للرسم ووردة جميلة وصورة لأمي. أحمل في حقيبتي كراسة للرسم ووردة جميلة وصورة لأمي.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، كما قلت لكم كنا أنا وأختي نحب أن نضيء مصابيح الصالة والغرف والمطبخ كلها طوال اليوم، وكلما أطفأتها أمي نعود ونضيئها ثانية، وكلما نصحتنا أمنا لنسمع كلامها، وكنا نقول لها ربما نعطش ونحن في الصالة، عندها يجب أن نذهب إلى المطبخ ونشرب الماء، وربما نحتاج شيئا من الغرفة فنذهب ونحضره. فقالت لنا أمي،
بما أن كلامي لا ينفع معكم فسوف أخبر أباكم ليتحدث معكم غدا.
سوف أخبركم يا أصدقائنا بعد قليل بما قاله لنا أبي. طبعا يا أصدقائنا الحلوين، أنا بعد ذلك اليوم عرفت بأننا ليس يجب أن لا نسرف في الكهرباء فقط، بل يجب علينا أن لا نسرف في الكثير من الأمور، خاصة الماء يا أصدقاء، خاصة الماء، لأن الماء قليل جدا على الكرة الأرضية.
أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي، تفضل واجلس هنا بجانبي. هل لديك سؤال يا ولدي؟
نعم يا أبي. توجد في مدرستنا خارطة للعالم، وقد رأيت فيها الكثير من الأنهار.
نعم يا بني، الأنهار كثيرة في العالم.
ولكن قل لي يا أبي، من أين تأتي مياه الأنهار؟ هل تأتي من البحار؟
لا يا أحمد، مياه الأنهار أغلبها تأتي من ذوبان الثلوج على قمم الجبال. وعندما تذوب الثلوج تجري المياه على شكل سواق تلتقي مع بعض لتتكون فروع الأنهار، وعندما تلتقي الفروع تكون الأنهار.
ولكني رأيت الأنهار على الخارطة متصلة بالبحار، فظننت أنها تأتي من البحار يا أبي.
صحيح يا ولدي أن الأنهار متصلة بالبحار، صحيح، لأن مياه الأنهار تصب في البحار والبحيرات وليس العكس. أي أن مياه الأنهار تذهب إلى البحار ولا تخرج من البحار.
طيب يا أبي.
نعم؟
أريد أن أسألك عن الأسماك في الأنهار.
اسأل يا عزيزي تفضل.
أبي.
نعم؟
إذا كانت مياه الأنهار تذهب إلى البحار، إذن لن تبقى أسماك في الأنهار، أليس كذلك؟
اسمع يا بني يا أحمد، الأسماك كائنات حية بإمكانها أن تسبح في الأنهار صعودا وهبوطا. ولا تبقى في مكان واحد.
لا تبقى؟
نعم، وحتى إنها بإمكانها أن تسبح عكس التيار حتى تصل إلى منبع الأنهار.
يا إلهي.
نعم، والأسماك التي تعيش في الأنهار تتكاثر في الأنهار وتكبر صغارها هناك. إذن الأسماك ليست كائنات ضعيفة يجرفها تيار المياه معه إلى البحار. نعم.
إذن فالأنهار لن تخلو من السمك، أليس كذلك يا أبي؟
بلى يا ولدي بلى، فالأسماك النهرية تبقى في الأنهار، وهناك أسماك بحرية أيضا تعيش في البحار وتتكاثر فيها.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
حلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، أخبرتكم أنني وأختي سناء كنا نضيء جميع مصابيح البيت طوال النهار. في اليوم التالي أخبرت أمي أبي وقالت له إننا لا نسمع كلامها، فقال لنا أبي: اعلموا أولا أن الإسراف حرام، وأن علينا استخدام كل شيء عندما نحتاج إليه، فلا نأكل مثلا حتى نجوع، ولا نشرب الماء إلا عندما نعطش، وكذلك المصابيح الكهربائية لا نضيئها إلا في الليل وبعد غروب الشمس، فعندما نريد أن ندخل المطبخ ليلا مثلا نضيء مصباح المطبخ. طبعا إذا خرجنا من المطبخ علينا أن نطفئ المصباح. إذا احتجنا شيئا من الغرفة نضيء المصباح، وعندما نخرج من الغرفة
نطفئ المصباح مرة أخرى. فقلنا لأبي بأن الحق معك يا أبي، سنفعل كما قلت لنا. طبعا يا أصدقائنا، كما قلت لكم بأن يجب علينا أن لا نسرف خصوصا في الماء، فأنا أعرف بعض أصدقائنا أو صديقاتنا مثلا عندما يغسل يديه على المغسلة يظل الماء مفتوحا، فهو يغسل يديه بالصابون والماء هكذا مفتوح ومفتوح. لكن علينا يا أصدقائنا عندما نغسل أيدينا بالصابون علينا أن نغفل صنبور الماء، وعندما أردنا أن نغسل يدينا بالماء نفتحه إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج قلت لكم بأن حزرتنا لهذا اليوم هي: ما هو الشيء الذي يحاكي جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطر راس؟ إنه أحد اللوازم ونستخدمه يوميا. هل فهمتم؟ أنا عرفت يا أصدقاء. في بداية البرنامج حينما قرأت الحزورة قلت بأن الحزورة صعبة، لكن الآن حينما قرأت التوضيح أقول بأنني عرفت الجواب الصحيح. أتمنى أن تكونوا أنتم أيضا عرفتم الجواب الصحيح. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتى الياث صالح صفائي. سلام عليكم صالح، وأهلا وسهلا بك.
سلام عليكم
صالح. ما فائدة الكهرباء؟
الكهرباء من أشياء اليومية نستفاد منها. إذا الكهرباء ماكو يصير ظلام، ومن نقدر نستفاد من الأغراض الكهربائية؟
نعم. طيب، في وقت النهار هل نستطيع أن نفتح المصابيح؟
نعم نقدر، ولكن على مود أنه يصير إسراف منعلق الأشياء الكهربائية.
ما معنى الإسراف صالح؟
الإسراف مثلا في شيء الضوء معلوق نستفاد منه منطفي. لو أنا في الأكل نصب نفسنا بس نصب أكثر من ناكله ويصير زيادة، لو نروح نصرف فلوسنا ومكان اللي احنا منريده يصير هذا إسراف. وأتوجد آية في القرآن تمنعنا من الإسراف.
ما هي هذه الآية؟
كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
أحسن. طيب صالح، هل تحفظ شيئا من القرآن؟
بعض الصور.
ما هي هذه الصور؟
صورة الناس، صورة الفلق، صورة.
طيب هل تستطيع أن تقرأ لنا أحد هذه الصور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
شكرا جزيلا صالح صفائي.
حلوين، وهكذا تعلمنا من أبي أن الإسراف في كل شيء أولا حرام، ثانيا ليس صحيحا، خاصة الإسراف في الكهرباء والماء. لهذا قررت أن أخبركم كي تتعلموا ذلك، ففيه الفائدة لكم ولأبويكم. وحتى لو رأيتم مصباح غرفة مضاء وليس فيها أحد، رجاء 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 أطفئوه.
أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها
التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
نرمين، يا نرمين، يا حفيدتي، أين أنت؟
نعم يا جدتي، أنا هنا. تفضلي، ماذا تريدين؟
تعالي يا ابنتي وساعديني لنقل هذه الحاجيات إلى غرفتي.
على الرحب والسعة يا جدتي.
أحسنت يا حبيبتي، فأنت خير حفيدة لي.
هذا من واجبي يا جدتي، فقد تعلمت من أبي أن أساعد الكبار دوما.
أها، إن أباك أيضا تعلم مساعدة الكبار، فإن فيها الأجر والثواب وتؤدي إلى العلاقة الحميمة بين أعضاء الأسرة.
جدتي،
نعم.
ما رأيك قبل أن نبدأ بالعمل أن نقدم محطتنا من دنيا الحروف؟
حسنا، ما دمت تطلبين ذلك فسنفعله.
شكرا لك يا جدتي، وأنا سأبدأ بتحريك الدولاب لنرى أي كرة تسقط منه.
خيرا ما تفعلين.
حسنا. اسمحي لي يا جدتي لأرى ما هو الحرف المكتوب على الكرة.
حسنا، تفضلي.
أها، إنه حرف شبيه لحرف الراء يزيد عنه بنقطة.
أسلوبك في كشف الحرف جميل يا نرمين، فهو حرف الزاي والذي سيكون ضيف محطتنا هذه.
نعم، حرف الزاي، والكلمات هي زيد، زنبور، زبرجد، زنبيل، زجاج، زحل، زرافة،
نعم.
زعتر، زيتون،
نعم.
زمزم،
زهراء،
وزينب، وغيرها من الكلمات والأسماء.
إنه اختيار جميل يا نرمين، وكلها صحيحة.
طيب، وأنا أتشوق لأستمع إلى معلوماتك يا جدتي.
سأقدم لك معلومتي بحرف الزاي عن نبي من أنبياء الله عز وجل.
إنه نبي من أنبياء الله بحرف الزاي؟
نعم، إنه سيدنا زكريا عليه السلام، هو أحد الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله عز وجل لعباده حتى يخرجوهم من ظلمات المعاصي والشرك إلى نور الطاعة والتوحيد.
إنه النبي زكريا عليه السلام، والذي ذكر اسمه في القرآن الكريم.
أحسنت يا نرمين، فهو عبد صالح تقي أخذ يدعو للدين الحنيف، كفل مريم العذراء ودعا الله أن يرزقه ذرية صالحة، فوهب له يحيى عليه السلام الذي خلفه في الدعوة لعبادة الله الواحد القهار.
وكان يعيش قريبا من عهد النبي عيسى عليه السلام، أليس كذلك يا جدتي؟
نعم يا حفيدتي، وينتهي نسب سيدنا زكريا عليه السلام إلى يعقوب بن إسحاق عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وقد عرف من خلال كتاب الله تبارك وتعالى أن عهد سيدنا زكريا عليه السلام كان قريبا جدا من عهد سيدنا عيسى عليه السلام.
نعم، شكرا، شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومة.
أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟ أحسنتم. حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي يحاكي جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطر رأس؟ وقلت لكم بأنه أحد اللوازم
التي تستخدمونه يوميا، خاصة في فصل الدراسة. نعم يا أصدقائنا، إنه القلم. القلم يا أصدقاء، لأنه يحاكي كل الناس. كيف يحاكي الناس؟ بالكتابة، بالكتب، بكل شيء نكتبه ونوصله إلى الناس. كيف ليس لديه روح ولا إحساس؟ معلوم إنه قلم وليس فيه روح ولا إحساس. وكيف لا يعيش إلا بقطع الرأس؟ هذا أيضا معلوم، لأن عليكم أن تبروا القلم دائما لكي تكتبوا به جيدا. أحسنتم يا حلوين يا أعز الأصدقاء.
أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. في بحثنا حول الخشوع في الصلاة نصل إلى ما يقرأ في صلاة الغفيلة من قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب. وهذه الآية لها علاقة وثيقة بحياتنا وسلوكنا ومسيرتنا الروحية. هذه الآية الشريفة تنعكس بصورة مباشرة على حياتنا، من حيث إننا نستعجل بعض الأمور ونتمنى حصولها وحدوثها، كما نتمنى أيضا تأخير بعض تلك الأمور انطلاقا من نظرتنا الضيقة للمصالح والمفاسد. لكن الله سبحانه وتعالى هو الأعرف بالمصلحة والمفسدة، وهو الذي يعلم الغيب ويعلم عاقبة الأمور. لاحظوا مستمعينا الكرام أن الإنسان عندما ينشئ مشروعا تجاريا مثلا أو أي مشروع آخر، فإنه يستعجل الفائدة والنتائج الطيبة، وإذا أتت النتائج عكس ما يريد يحزن ويغضب ويتأثر، وهو لا يدري أين وجه المصلحة. ربما يكون الصلاح بتأخير المنفعة، وربما يكون بمنعها بشكل كامل. بعض الناس بمجرد أن يتزوج مثلا يستعجل الولد ويتأذى ويتألم إذا تأخر لأشهر أو لسنوات، ولا يدري ما هي الحكمة من التأخير أو المنع. لعل الله سبحانه وتعالى قدر في علمه أن يولد هذا الولد في زمان معين ليعيش عمرا في زمن معين أيضا، وأن مصلحة هذا الولد ووظيفة هذا الولد هي في ذلك الزمان المحدد وليس في غيره. وربما يمنعه تعالى، يمنعه لحكمة لا نعرفها ولا ندركها. خزائن الغيب ومفاتح الغيب عند الله سبحانه وتعالى وحده، وعلينا نحن أن نسلم تسليما مطلقا. ورد في الدعاء المأثور عن الإمام الكاظم عليه السلام والمعروف بدعاء الافتتاح: فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور.
إذن مما ينبغي أن يتحلى به المصلي الخاشع أن تنطوي نفسه على هذا الاعتقاد، وهو إننا لا نغير باستعجالنا من الواقع شيئا، وأن نعتقد أن كل ما يفعله الله تعالى هو خير لنا وفيه صلاحنا. لماذا؟ لأن خزائن الغيب عند الله تعالى، وعلم المصالح والمفاسد من شأنه هو، فإذا شاء أعطى وإذا شاء منع، وإذا أراد أن يعجل عجل لنا، وإذا أراد أن يؤخر أخر. هذا الاعتقاد من الناحية النفسية أيضا يبعث في النفس الاستقرار والطمأنينة والثبات، ويجنب الإنسان الكثير من أمراض النفس وأمراض الجسد، الكثير من أمراض القلب مثلا والدم وغيرها يعود لأسباب نفسية. والاضطراب الذي يعتر النفس بسبب شغفها وحرصها على استعجال أو تأخير بعض الأمور، بالإضافة إلى تأثيره في حالة الخشوع وإضعافه لهذه الحالة، فإنه يفتك بالجسد ويسبب للإنسان الكثير من الأمراض الجسدية والأمراض النفسية العصبية. فلا بد للمصلي من الالتفات إلى هذه النقطة المهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعجل ويؤخر بما تقتضيه المصلحة، وهو عنده علم الغيب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سجدة عشق تتجلى في روح التوحيد الأكبر، يا ربي يا عشقي السام، يا من أزهر فأزهر، فأنر درب فؤاد العاري بقناديل تحيي الجوهر. قلبي يا ربي مشتاق لتراك،
تراني من وحي الأنوار ما غمضت لي فيك جفون. فالحب في الله فنون.